إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. يقول الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سورة عظيمة من كتاب الله سبحانه وتعالى، من أخصر الصور آيات ومن أعظمها معان، سورة العصر. هذه السورة التي اختصرت دستور هذا الدين، فدستور الإسلام في هذه الكلمات اليسيرات وفي هذه القضايا العظيمة التي ضمنتها سورة العصر. لذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله على هذه السورة: لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا سورة العصر لكفتهم. فهذه السورة في الحقيقة كافية للناس في بيان حقيقة دين الإسلام، ولعظم هذه السورة ولأهميتها ولحاجة الناس لها في كل يوم أن يتذكروا معانيها وأن يحرصوا على تطبيقها. كان من هدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم إذا اجتمعوا في مجلس ثم تفرقوا قرأ أحدهم سورة العصر، يقرأ أحدهم قبل تفرقهم سورة العصر حتى يذكرهم بحقيقة هذا الدين وبدستور رب العالمين سبحانه وتعالى في هذه الآيات العظيمة من كتاب الله. افتتح ربنا سبحانه وتعالى الصورة بالقسم، والقسم إنما يؤتى به للتأكيد. فإذا أقسم لك بعض الناس على قضية فإن قلبك يرتاح بعد ذلك، وينشرح صدرك، وتطمئن نفسك لصدق كلام هذا المقسم. فكيف إذا كان المقسم هو الله سبحانه وتعالى؟ فلا ريب ولا شك أن الله سبحانه وتعالى إذا أقسم على شيء أو إذا أقسم بشيء فإنما يريد أن يوصل لنا قضية عظيمة، فلا بد لنا عباد الله متى قرأنا قسما من أقسام الله سبحانه وتعالى في كتابه أن ننتبه لجواب هذا القسم العظيم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أقسم بالعصر، وذلك لشرف هذا الزمان. والعصر على قول بعض أهل العلم هو الوقت الذي يكون قبل دخول الليل، فالعصر هو آخر النهار، وهو وقت شريف ووقت عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ومن عظمة هذا الوقت أن الملائكة تتبادل الأدوار في إخبار ذي الجلال والكمال سبحانه وتعالى، ولا يخفى عليه عز وجل من حال عباده خافية، تتبادل الأدوار في حضور صلاة الفجر وصلاة العصر. فإن الملائكة منهم من يجلس مع العباد من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، ثم في صلاة العصر يأتي آخرون فيتبادلون في وقت العصر وفي وقت الفجر رؤية عباد الله سبحانه وتعالى، رؤية عباد الله سبحانه وتعالى وهم في المساجد. فيذهب الذين باتوا معنا وصلوا معنا وبقوا معنا صلاة الفجر، يذهبون إلى ربهم فيسألهم عن حال أهل المساجد، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وذهبنا عنهم وهم يصلون، وهكذا في صلاة العصر. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر هاتين الصلاتين العظيمتين: من صلى البردين دخل الجنة. والبردان صلاة الفجر وصلاة العصر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير بالحلف بالله كاذبا في وقت العصر على التعيين، يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ورجل بايع رجلا بعد صلاة العصر فحلف له بالله أنه باع بكذا وكذا وهو على خلاف ذلك. فالعصر وقت شريف وزمن منيف، ومن شرف هذا الوقت أن الله سبحانه وتعالى أقسم به في هذه السورة العظيمة. فأقسم ربنا سبحانه وتعالى بالعصر، وجواب القسم ذكره ربنا عز وجل في الآية الثانية، وهو جواب عظيم تتزلزل منه القلوب المؤمنة وترتجف منه الأبدان الموقنة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في جواب هذا القسم: إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. تأمل عبد الله في قوة هذه الآية وفي أثرها على النفوس والقلوب المطمئنة. لو أنه قال لك قائل: قد خسرت في عملك، أو ذهب جهدك، أو احترق مصنعك، فماذا أنت قائل وماذا أنت فاعل؟ لا شك ولا ريب أن الخبر سينزل عليك مثل الصاعقة. هكذا يخبرنا ربنا سبحانه وتعالى. فلا بد لمن قرأ هذه السورة أن يقف كثيرا عند جواب القسم هذا في قول الله سبحانه وتعالى: إن الإنسان لفي خسر. كل إنسان في هذه الدنيا في خسر وخسران عظيم. كل من وجد ومشى على ظهر هذه الأرض في خسارة عظيمة، إلا من استثناهم الله سبحانه في الآية الثالثة، وهم من اتصف بأربع صفات. فكل جنس الإنسان وجنس البشرية في خسارة عظيمة، إلا من آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. فمن اجتمعت فيه هذه الصفات الأربع فإنه يخرج من جواب هذا القسم ويخرج من هذه الطوائف المتلاطمة التي خسرت الدنيا وخسرت الآخرة. نعم والله الذي لا إله غيره أن الذي لا يؤمن ولا يعمل صالحا ثم بعد ذلك لا يتواصى بالحق ولا يتواصى بالصبر لا يسعد لا في آخرة ولا في دنيا. هل تظنون وهل تشكون أن من ابتعد عن الإيمان بالله سبحانه وتعالى وطاعته أنه يحيا في هذه الدنيا حياة السعداء، أن قلبه يطمئن، أن صدره ينشرح؟ لا والله الذي لا إله غيره. فكل من فقد هذه الصفات العظيمة خاسر في هذه الدنيا وتعقبها خسارة الآخرة. فيقول ربنا سبحانه وتعالى إن الإنسان لفي خسر، ثم يستثني إلا الذين آمنوا. فأهل الإيمان من آمن بالله سبحانه وتعالى وبأنبيائه ورسله وآمن بأركان الإيمان حقا وصدقا فأتى بالإيمان على ما يريد الله سبحانه وتعالى وعلى ما يريد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون من الخاسرين. فلا بد عباد الله من الإيمان، الإيمان بالله سبحانه وتعالى بألوهيته، فلا يستحق أحد العبادة إلا الله، وبربوبيته بأنه الخالق والرازق والمحيي والمميت، وبأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعمل بهذه الأسماء وبهذه الصفات. فإذا علمت أن الله سميع فلا بد أن تحذر من كلامك، وإذا علمت أن الله بصير فلا بد أن تحذر من أعمالك، وإذا علمت أن الله قوي فلا بد أن تتواضع لله سبحانه فلا تظهر قوتك على الضعفاء، وإذا علمت أن الله رحيم فليكن لك في ذلك قدوة في أن ترحم خلق الله عز وجل. فالراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وهكذا في سائر أركان الإيمان، وفي قول الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا أعظم رد على من يزعم أنه يصح الإيمان بغير طريق النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، لا بد أن نعرف هذه القضية وهي من قضايا الإيمان والولاء والبراء، أن الدين الذي يقبل هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، فلا دين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا دينه، ولا يقبل عند الله عز وجل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من كان من أتباعه ومن سار على دربه. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه الله بمزية دون سائر الأنبياء، فكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث النبي إلى الناس كافة، فكل الناس بعد بعثته صلى الله عليه وسلم لا بد أن يكونوا من أتباعه، ومن لم يكن من أتباعه من اليهود والنصارى وغيرهم من أصحاب الأديان الأرضية فإنه والله من حطب جهنم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مررت بقبر يهودي أو نصراني فبشره بالنار. لماذا؟ لأنه لا دين إلا دين الإسلام، ولا يقبل من أحد إلا أن يكون بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه. أما يكفيهم ويكفي من تلوث عقله بمثل هذه الشبهات الداحضة وأنه يقبل غير دين الإسلام بعد بعثة النبي؟ أما يكفيهم حادثة الإسراء والمعراج وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجميع الأنبياء؟ فعلى ماذا يدل ذلك؟ إنما يدل ذلك دلالة واضحة لكل ذي عينين ولمن ألقى السمع وهو شهيد أن جميع الأنبياء تبع له عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم. فقول الله عز وجل إلا الذين آمنوا فيها أعظم رد على من يزعم أن دينا غير دين محمد يقبل بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ربنا عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإيمان أمر مستقر بالقلب وكذلك يظهر على الجوارح، فالإيمان له حقيقة لا بد أن تظهر وهي الأعمال الصالحة. لذلك ما من آية في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكر فيها ربنا عز وجل الإيمان إلا وأتبعه بالعمل الصالح. وفي هذه الآية الثانية رد على كل من اقتصر في دينه بالإيمان فحسب. فكثير من الناس لا يصلي، أو قد يصلي الجمعة فقط، يصلي صلاة الجمعة، وكثير من الناس لا يؤدي دين الله سبحانه وتعالى، ترك فرائض الله وانتهك محارم الله، غائص فيما يسخط الله عز وجل، وبعيد عن كل ما يحب الله سبحانه وتعالى. فإذا سألت الواحد منهم قال لك أنا مؤمن، أو أن قلبي نظيف، أو أن قلبي أبيض، هكذا يقول بعض الناس. وفي قول الله سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات أبلغ رد على هؤلاء. فإذا كنت مؤمنا حقا فلا بد أن يظهر إيمانك بالعمل الصالح. وكل من زعم أن قلبه نظيف أو غير ذلك من هذه الأوصاف فإن عمله سيدل على قوله. فإذا كان العمل على خلاف الإيمان فذلك يدل على خبث هذا القلب، وإذا كان العمل على وفق الإيمان فإن ذلك يدل على صلاح القلب. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فمن زعم أن قلبه سليم فإن هذه الآية، من زعم أن قلبه سليم وهو لا يؤدي دين الله ولا يعمل صالحا فإن هذا الحديث أعظم رد وأبلغ رد عليه. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى في ذكر صفات هؤلاء الناجين الذين خرجوا من الخسران المبين في هذه الدنيا ويوم الدين، يقول ربنا سبحانه وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. التواصي بالحق أن يقوم بعضنا ببعض، وهكذا هو حال أهل الإيمان المؤمنون والمؤمنات، بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فمن كان مؤمنا عاملا للصالحات فلا بد أن يضيف ذلك إلى رصيده في الإيمان، أن يتواصى بالحق، أن يذكر المقصر من إخوانه، أن يعين من استقام على طاعة الله فلا يصده. فهذا هو حال أهل الإيمان. وأما إن سألتم عن حال أهل النفاق فإن الله سبحانه وتعالى يقول المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فتأمل عبد الله في نفسك، هل تأمر أصحابك بالمعروف؟ هل إذا قمت إلى الصلاة ذكرت إخوانك؟ هل إذا رأيتهم على معصية خوفتهم بالله؟ أم أنك تدعوهم إلى معصية الله سبحانه وتعالى؟ فمن دعا إخوانه إلى الطاعة وحذرهم من المعصية فإنه يدخل في الآية الأولى: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وأما من دعا إخوانه إلى معصية الله وسهلها عليهم ودلهم إليها فإنه يدخل في الآية الثانية: لا أقول من المنافقين الخلص، ولكن فيه من صفات المنافقين: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فلا بد عباد الله من التواصي، ولا بد من أن يذكر بعضنا بعضا، فهذا الدين يقوم على النصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا بد في هذه النصيحة من خصال، فأول خصلة أن تكون خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى، والخصلة الثانية أن تكون باللين والكلمة الحسنة، فهكذا هو حال النصحة الذين يريدون هداية الناس. والأمر الثالث أن تكون في الستر لا فضيحة أمام الملأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم الأمر الرابع أن يعمل الناصح أولا بنصيحته: يا أيها الرجل المعلم غيره. هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. إلا أنه من الشبهات التي سرت بين الناس والتي من أجلها تركوا النصيحة أن الواحد منهم إذا لم يقم بالأمر كما يريد الله سبحانه قال: إني تارك للنصيحة، فكيف أنصح في أمر ولا آتي به؟ وهذا المنهج وهذه الشبهة لا قيمة لها. فإن العبد مأمور بأمرين: الأمر الأول أن يقوم بطاعة الله، والأمر الثاني أن يدعو الناس إلى هذه الطاعة، كما يقول الإمام النووي. فإذا قصر في الأمر الأول، إذا قصر في طاعة الله، فلا يعني ذلك أن يقصر في دعوة الناس إلى هذه الطاعة، أو إذا قصر في الوقوع فيما حرم الله فلا يعني ذلك أن يقصر في نهي الناس عن الوقوع في هذا المحرم. فإن ذلك والله من أسباب وسبل أن يرجع إلى الطاعة وأن ينتهي عن المعصية. فيا عباد الله، لا يعني تقصيرنا في طاعة من طاعات الله أن لا ندعو إليها الناس، ولا يعني وقوعنا في معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى أن لا نحذر منها الناس. فهذا هو حال الإنسان، ليس بمعصوم، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق، كذلك رد مزلزل لكل من يزعم في مخالفته لدين الله سبحانه وتعالى أنه يندرج تحت عبارة ألقاها الشيطان في بني الإنسان. وما أكثر هذه العبارات التي ضرت كثيرا من الناس، حيث أن الناس انساقوا وراءها وساروا في ركابها. في قول الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق، رد عظيم على كل من وقع في مخالفة الله سبحانه وتعالى تحت ما يسمى الحرية الشخصية. فكثير من الناس يقع فيما حرم الله عز وجل تحت هذا المسمى فيقول: هذه حرية شخصية. فنقول: عجبا والله، عجبا والله، هل نحن أحرار أم عبيد لله سبحانه وتعالى؟ نعم لك أن تقول حرية شخصية فيما لا يخالف دين الله سبحانه وتعالى، أما أن يخالف العبد دين الله عز وجل ثم يزعم أن هذه حرية وأن له أن يفعل ما يشاء، فهذه الآية ترد عليه أعظم الرد، وتواصوا بالحق. فلا يسكت عن مثل هؤلاء، فلا حرية في هذا الدين إلا ما شرعه رب العالمين سبحانه وتعالى. فنحن عبيد لله، الله خالقنا وهو سبحانه وتعالى رازقنا، وهو أدرى عز وجل بما يصلحنا. عجبا والله لحالي كثير من الناس عندما لبس عليهم إبليس فيسر لهم وأرداهم في بعض الأمور وهم لا يدرون أنهم بهذا يهلكون أنفسهم في هذه الدنيا قبل الآخرة. السعادة كل السعادة، والراحة كل الراحة، أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى، وهذا هو أعظم مقام، أعظم منزلة يصل إليها الإنسان، أن يكون عبدا لله. ألا ترون معي كيف أن الله سبحانه وتعالى قدم هذه المنزلة، منزلة العبودية لله عز وجل، على منزلة ماذا؟ على منزلة الرسالة. فقال سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا. واحد، المرسلين. اثنين، أولا العبادة، أولا يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، فالعبودية تقدم على منزلة الرسالة، لأن الرسل لم يرسلوا أصلا إلا لهذه القضية العظيمة، أن يعبد الناس لله سبحانه وتعالى. ومتى رجع الناس إلى طاعة الله وإلى عبادته نالوا خيري الدنيا والآخرة، نالوا الظفر والفوز والنصر على الأعداء. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الشجر والحجر: ماذا تقول؟ الأشجار ينطقها رب العالمين، وماذا تقول الأحجار؟ بماذا تنادي؟ هل تنادي بعروبة؟ أو بديمقراطية؟ أو بانتخابات؟ أو بغير ذلك؟ لا والله، وإنما تنادي بهذا النداء الخالد الذي متى رجع إليه المسلمون وحققوه في أنفسهم فإنهم بإذن الله تعالى منصورون في هذه الدنيا على أنفسهم وعلى أعدائهم وعلى شياطينهم، ويوم القيامة ناجون. يقول الشجر والحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتله. إسلام وعبودية، عبودية وإسلام. فالحرية الشخصية لا تكون إلا في ضمن ما أباحه شرع الله سبحانه وتعالى. أما أن تتبرج الفتاة تحت ناظر والديها ثم إذا كلمت قالت هذه حرية شخصية، أما يقع الشاب فيما حرم الله سبحانه من المعاكسات والأمور المحرمات فإذا ذكر بالله قال هذه حرية شخصية، أما يدخل التاجر في تجارة وقد دخل بالحرام بأكل الربا أو بغير ذلك ثم يقول هذه حرية شخصية، فهؤلاء كلهم يرد عليهم بقول الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالحق. فلا بد من تذكيرهم، ولا أن نقف تجاه شبهتهم موقف المتفرج، فهي شبهة داحضة لا قيمة لها. ثم يختم ربنا سبحانه وتعالى هذه الصفات العظيمة فيقول: وتواصوا بالصبر. لأن كل من دعا الناس إلى دين الله سبحانه وتعالى فيحتاج في دعوته إلى الصبر، يحتاج في تدينه وعبادته إلى الصبر، يحتاج من يقوم لصلاة الفجر إلى الصبر، يحتاج من يبتعد عن معصية الله إلى الصبر، يحتاج من يقع عليه أمر من أقدار الله أن يصبر وألا يتسقط. فمتى كان العبد جامعا لهذه الصفات العظيمة من الإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر كان ناجيا بإذن الله سبحانه وتعالى. جاء خباب بن الأرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عبادة بن الصامت فقال: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وكان متكيا في ظل الكعبة في أيام تسلط الكفار على المسلمين في مكة، جلس صلى الله عليه وسلم فقال: إنه كان من كان قبلكم، إنه كان من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض ثم يوضع على رأسه المنشار فيشق نصفين، ما يصده ذلك عن دينه، ويؤتى بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه، ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. وفي قول الله سبحانه وتعالى: وتواصوا بالصبر، رد على كل من ترك دين الله عز وجل لأدنى فتنة، لأدنى مخالفة، لأدنى كلمة، يعبد الله سبحانه وتعالى على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. هذا حال كثير من الناس للأسف الشديد، حال كثير من الناس أنه يعبد الله سبحانه وتعالى على طرف، فإذا استهزأ به وفي دينه ترك دين الله سبحانه وتعالى. وبعضهم يأتي بالعجائب، إذا نصح وذكر بالله سبحانه قال: احمد ربك إني أفعل كذا وأصلي والله أترك الصلاة، هكذا يقول بعض الناس. نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد عباد الله من الصبر العظيم. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى كتابك وإلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم يا رب العالمين ويا إله الأولين والآخرين. اللهم آمنا في دورنا وأوطاننا، اللهم وأصلح ووفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفقه للخير العظيم، اللهم وابعد عنه قرناء السوء يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقه بطانة صالحة ناصحة تدله على الخير وتدعوه إليه، اللهم وفقه ونائبه وسائر حكام هذه البلاد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أراد بلادنا وأمننا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان، اللهم فرج عن المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج عن أهل الشام يا حي يا قيوم، اللهم وانزل على قلوبهم الثبات، اللهم وانصرهم على عدونا وعدوهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم وانزل على الظالمين عجائب قدرتك، اللهم واشف صدور قوم مؤمنين من هؤلاء الظالمين يا حي يا قيوم، اللهم واقتلهم بددا، اللهم واقتلهم بددا، اللهم ولا تغادر منهم أحدا، اللهم وأرنا فيهم ما أريت الأقوام السابقين في فرعون وهامان ومن سار على دربهم يا ذا الجلال والإكرام، فإنهم لا يعجزونك، فإنهم لا يعجزونك يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، قد عظم البلاء واشتد الخطب يا رب العالمين. اللهم وأنزل على إخواننا نصرك المبين، اللهم وفرج عنهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام ويا ذا الطول والإنعام، آتنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.